إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربما رأى كثير منا منظر أحد المسنين من أفراد أسرته، أما كانت أو أبا أو جدا أو جدة، منظر أحد المسنين وقد دمعت مقلتاه وهو يشاهد صلاة التراويح في المسجد الحرام من خلال التلفزيون. صوت الندي يتلو آيات الله، ومنظر مهيب لجموع المصلين في أشرف بقعة على الأرض وفي أشرف زمان، يود لو أنه كان هناك معهم شوقا لبيت الله ورغبة أكيدة في طاعته. إنه انكسار قلوب الكبار الذي قلما نجد مثيلا له بين القلوب. وهذه الأيام التي لا يفصلنا فيها عن رمضان إلا مسيرة يوم يكثر فيها تبادل التهاني والدعوات سرورا بمقدمه، ومن ذلك أدعو الله لي ولكم فأقول: بلغني الله وإياكم رمضان وأعاننا على حسن صيامه وقيامه. معاشر الإخوة، في أي شكل وبأي هوية قدم لنا القرآن رمضان؟ تأملوا في الآيات القرآنية التي تعرضت لرمضان، جاءت به في صيغتين: صيغة جاءت به في صيغته كشهر كامل، وصيغته بجزء من أجزائه، وهي ليلة القدر. في الصيغة الأولى قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فربطت الآية بين رمضان والقرآن، وأن من شرف رمضان أن نزول القرآن كان في أجوائه. ثم عرفه الله لنا في الصيغة الجزئية بذكر إحدى لياليه: الليلة الشريفة ليلة القدر، حيث جاءت في موضعين: مرة باسم ليلة القدر، ومرة باسم ليلة مباركة. فأما باسم ليلة القدر ففي قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأما باسم ليلة مباركة ففي قوله في مطلع سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وفي كلا الموضعين ذكر الله هذه الليلة عبر علاقتها بالقرآن. فيا سبحان الله، لقد ورد ذكر أشهر في القرآن كأشهر الحج في قوله سبحانه: الحج أشهر معلومات، والأشهر الحرم في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ولم يذكر القرآن فيها أبدا، لم يذكر القرآن ولم يذكر فيها، ولم تربطه بهم أية علاقة، بينما تميز شهر رمضان وحده واختص بتلك العلاقة الكريمة بحيث ذكر القرآن اسمه صراحة: رمضان. وليس ذلك فحسب، بل ثمة أمر آخر فليس فقط إنزال القرآن اختار الله له رمضان، بل حتى مراجعة القرآن في رمضان. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. لكن لماذا اختار الله سبحانه هذا الشهر تحديدا لمراجعة القرآن؟ الله أعلم، فالله تعالى حكيم في كل خلقه وأمره. لكن بدون شك أن اختياره لرمضان هذا ما نعرفه فيه إلماح إلى أن ساعات وليالي رمضان هي أشرف الساعات وأليقها بالقرآن، هي أليقها بالقرآن وبتلاوة القرآن وبإسماع القرآن. والحقيقة أيها الإخوة أن هذه المدارسة لكتاب الله تعالى إذا تخيلها المؤمن بحق فسوف تستحوذ عليه المهابة. من يتصور، من يتصور مجلس ليلي رمضاني يومي لمراجعة القرآن؟ طرفاه أعظم إنسان محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأعظم ملك جبريل عليه السلام، وموضوع الدرس أعظم كلام كلام ملك الملوك وخالق الكون كله. أي هيبة تنزل على النفس بمجرد تخيل ذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يتأثر كثيرا بهذه المدارسة القرآنية الرمضانية مع جبريل. كان الصحابة يرون أثرها أمامهم على شخصيته صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن عباس: فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قد كان جود رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد بمدارسته القرآن مع جبريل. وبه نتأسى وبهديه نقتدي، فنحن أحوج إلى الزيادة في الجود في شهر الجود، فلنوطن على هذا أنفسنا من الآن. أيها الإخوة، إن أشهر فعالية دينية اجتماعية في شهر رمضان هي صلاة التراويح. هل سألنا أنفسنا يوما ما عن الحكمة من صلاة التراويح؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن، قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله، فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن، وفيه كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. أيها الإخوة، أليس للصوم علاقة بالقرآن إذن؟ هذا هو الظاهر ربما لانكسار القلب في أجواء الصوم وتلبسه بالخشوع وتأثره بالآيات، وربما لغير ذلك. ولو تأملنا هذه العلاقة لا أدركنا شيئا منها كذلك بين يوم الاثنين والندب إلى صيامه، وبينما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نزول القرآن فيه. ففي مسند الإمام من حديث أبي قتادة أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه أي الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أنزل علي القرآن فيه. هذا التوقيت الزمني لا يقدر إلا لحكمة، والله الحكيم العليم. والمسلم يلمح الدلالات الشرعية والرسائل الضمنية في النصوص. بل إن من الموافقات التاريخية العجيبة أن أشهر جهاد للسلف الصالح في القرآن وصمودهم في مسألة خلق القرآن والرد على ذلك، هذه الحادثة العقدية القرآنية وقعت في شهر رمضان كما ذكر المؤرخون. قال الإمام الذهبي في سير الأعلام: وفي رمضان كانت محنة الإمام أحمد في القرآن. وضرب بالسياط حتى زال عقله. معاشر الإخوة، شهر رمضان هو شهر القرآن، وإن مما نفهمه جميعا أن من أعظم ما يعين على تدبر القرآن وفهمه التقلل من الفضول، والفضول هو الزائد عن الحاجة، فضول الطعام مثل فضول الاختلاط بالناس، مثل فضول النظر، فضول السماع، فضول الكلام، فضول تصفح الإنترنت. كلما زالت حواجز الفضول زالت الحجب بين القلب وبين القرآن. وها نحن مقبلون على شهر القرآن، فهل نعزم على ترك أنواع الفضول حتى تنفتح قلوبنا للقرآن خشوعا وتدبرا؟ رمضان يستحق منا المزيد وأكثر من المزيد، وكل فضل من الله تعالى يستحق الشكر، وأي فضل أعز من بلوغ رمضان صياما وقياما؟ أي فضل أعز من ذلك؟ ألا يستحق منا تهيئة النفس للعبادة؟ بلى. ألا يستحق منا الإقبال على كتاب الله تدبرا قبل مجرد ختمه تلاوة؟ بلى. فالغرض من التلاوة التأثر، والتأثر لا يحصل إلا بالتدبر. ألا يستحق منا أن نتعامل مع رمضان كأنما هو آخر رمضان ندركه في حياتنا؟ بلى. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. صح ذلك في سنن ابن ماجة من حديث أبي أيوب، وقد صح في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ألا نستقبل رمضان بمحاسبة النفس على عام مضى؟ عام مضى، مضت سنة كاملة لا ندري ما كتب لنا فيها من خير وشر، إنما علمها عند ربي في كتاب، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه. هل نغتنم الفرصة للتعويض وجبر الأخطاء والذنوب العديدة خلال عام مضى؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نسأل الله من فضله. كيف لا نستقبله بهذه الروح المتفائلة الواثقة برحمة الله وبعفوه جل وعلا؟ وما علينا إلا أن ننفض من أيدينا علائق المعصية، ونقبل على الله تعالى بقلوب صادقة تبغي الخير لا شيء غير الخير. الصح في السنن من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. هكذا الناس باغيان، باغ للخير وباغ للشر، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى. أسأل الله تعالى أن يبارك في سعينا نحو طاعته ورضاه، وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فشهر رمضان شهر تطهير القلوب وتصفية النفوس. إذا أردنا أن يغفر الله تعالى لنا فينبغي أن نستقبله أي رمضان بنفوس نقية طاهرة، فالله تعالى يرجئ المغفرة للمشاحن كما صح ذلك في حديث معاذ في مجمع الزوائد، قال صلى الله عليه وسلم: يطلع الله على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المقصود بالشحناء هنا كما قال الإمام المناوي: لعل المراد البغضاء التي بين المؤمنين التي هي من قبل أنفسهم الأمارة بالسوء، المشاحنة الناتجة عن حظوظ النفس وشهواتها والحقد والعداوة التي تملأ القلب من أجل أغراض الدنيا. أما أن يكون ذلك في الدين فليس كذلك، لأننا أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. بغض المجاهرين الذين يتبجحون بالمعاصي هذه لا تدخل في الحديث. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين يوم الخميس، فيغفر أو فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين، يعني اصبروا عليهما حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، ثلاث مرات جاء في الحديث. قد ورد النهي عن التشاحن والتدابر من قبل، صح في البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. ينبغي استقبال رمضان بقلوب نقية من الغل والبغضاء والحسد لإخواننا المسلمين. هل لنا أن نستعد لاستقبال رمضان بتخطيط جيد لاستثماره أيضا واستثمار أوقاته؟ الوقت يمضي بسرعة، وأنت اليوم في صحة وعافية، وإنما الخاسر من فرط وأضاع الفرص. فاليوم نقول أهلا رمضان، وفي لمحة عين سنقول وداعا رمضان. فهل كان لأيام رمضان ولياليه ميزة عن غيره من الشهور في التقرب إلى الله تعالى؟ قد صح في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. ففي رمضان تقبل النفوس وتضاعف الحسنات وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. فمن العيب أن نكون في رمضان كما نحن في غيره، من العيب. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفرت الشياطين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، وأعنا على الإحسان فيه وصدق التقرب إلى الله تعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح قلوبنا وألف بيننا وبين إخواننا المسلمين الموحدين. اللهم فرج هم إخواننا في الشام، اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم هزمهم وزلزلهم. اللهم اجعل لأمر الشام بعد تحريرها رشدا، وجنبنا وإخواننا المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم طهرها من المنافقين المجافين للشريعة ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا زلاتنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا والمسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.